بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يتجدد اللقاء بكم أحبتي الكرام في شرحنا على كتاب الحائية، هذا الكتاب العظيم الجليل النفعي العظيم القدر الذي سطر المصنف فيه عقائد أهل السنة والجماعة. ووصل الكلام بكم أو انتهينا من مبحث الحديث على القضاء والقدر، حديث على القبر، وسننتقل الآن إلى الحوض والميزان. فالمصنف قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، وهذا سبق الحديث عنه. قال: ولا الحوض والميزان إنك ماذا تنصح. قوله هنا ولا الحوض، الحوض أحبتي الكرام لغة هو مجمع الماء، يقال حاض وحياض وأحواض، والجمع حياض، والأحواض فعل من التحويض وهو اتخاذ الماء لنفسه حوضا، هذا معنى الحوض في اللغة. أما في الاصطلاح فهو حوض الماء العظيم النازل من الكوثر من عروساته يوم القيامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده. هذا الحوض أحبتي الكرام جاءت به الأحاديث الكثيرة، والمصنف هنا قال: ولا الحوض. الأل هنا للعهد، وهي بدل من الإضافة، أي وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا تنكره جهلا. لماذا؟ لأنه حق ثابت جاء في النصوص من الكتاب والسنة، وقد ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة رواية أكثر من 50 صحابيا، كما أشار إلى ذلك السفاريني في شرحه لهذه الحائية، وذكر على أن 50 صحابي منهم الخلفاء الراشدين وغيرهم يعني رووا أحاديث الحوض. لذلك قال الشاعر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيت واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه ماذا بعض. أحاديث الحوض كثيرة وآياته متنوعة، ووردت به النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار العلماء إلى ماذا؟ إلى الاختلاف في قضايا ومسائل الحوض. ولا بد أن نشير أن الحوض ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، ومنكر الحوض هو مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الحوض بنصوص القرآن وبنصوص السنة النبوية ماذا كذلك. أما القرآن فالله جل وعلا قال: إنا أعطيناك ماذا الكوثر، ووقع الخلاف بين المفسرين، إلا أن بعضهم رجح قوله عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، وليذادن أقوام عليه ثم لأقلبن عليهم، نزلوا هذه الآية في الحوض. جاء في الحوض أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليذادن أقوام أو رجال عن ماذا؟ عن الحوض. وهنا أحبتي الكرام النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحوض في الأحاديث، وجاء في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ماذا واردا. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أو محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم ماله السماء. وجاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لفرطكم على ماذا الحوض وإنما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة آنيته كأباريق كأسه كالأباريق وآنيته كنجوم السماء. وجاء في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعد أثرة أي تغير في الحال قال فاصبروا حتى تلقوني على ماذا الحوض. فالحوض أحبة الكرام تنوعت الأحاديث فيه كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت الروايات المتنوعة والكثيرة في بيان الحوض وبيان سعته ومكانته وبيان كذلك الآثار التي وردت فيه كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول القرطبي رحمه الله تعالى قال ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله تعالى قد خص نبينا عليه الصلاة والسلام بالكوثر الذي هو الحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه وآنيته في الأحاديث الصحيحة الشهيرة كذلك. وذكر رحمه الله وأشار إلى من أنكره وخطورة ذلك. يقول ابن قطان الفاسي رحمه الله قال وأجمع على أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا ترد أمته يوم القيامة لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير بعده. يقول ابن عبد البر رحمه الله قال والأحاديث متواترة صحيحة ثابتة كثيرة والإيمان عند بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب والإقرار به عند الجماعة لازم وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأهل الحق على التصديق بما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ينبغي أحبتي الكرام. ولو رجعتم إلى أقوال أهل السنة في هذا الباب لا تجدون من إلا من ذكر في العقائد وذكر هذا الحوض وذكر يعني الدلالة عليه من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحوض أحبة الكرام فيه مسائل متعددة لا بد أن نشير إليها. أولا أحبة الكرام اختلفت آراء الفرق والجماعات في الحوض للأسف الشديد وهم لم يسلموا بالأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حاولوا إنكارها وردها. فذهبت الخوارج والمعتزلة كما أشرنا فيما سبق في كلام العلامة بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى إلى قول الخوارج والمعتزلة بإنكار الحوض وقالوا المراد به الكرم والعطاء. وجاء في زام أنس بن مالك أن من أنكر ماذا الحوض حيث أنه ثبت أنه قال ما حسبت أن أمشي حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. قال القرطبي وأنكر ذلك أي الحوض طائفة من المبتدعة وقالوا إن هذا خرق لإجماع السلف وقائله فارق مذاهب أئمة الخلف. نعم من أنكر الحوض فإنه ينكر ما دلت عليه النصوص الشرعية ويخالف بذلك ما عليه سلف هذه الأمة وعلماؤها. لذلك العلماء ماذا ضللوا هذا القول وحرفوا قائله وحكموا عليه بالبدعة لثبوت الآيات والنصوص في ذلك. المسألة الثالثة هل لكل نبي حوض؟ أم أن الحوض خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال جمع من العلماء أن لكل نبي حوضا، بمعنى أنه لا يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال كما جاء ذلك في حديث الترمذي من حديث الحسن بن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ماذا حوضا. واختلف أهل العلم في صحته وفي ضعفه، إلا أن العلامة الألباني ذكر على ماذا حسن هذا الحديث، وأنه بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة كونه ماذا حسنا بمجموع طرقه، وأوصله بعضهم حتى إلى درجة الحديث الصحيح. القول الثاني قول من قال إن الحوض خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا ولم يرد في ذلك الأحاديث بإثبات الحوض لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث الوارد في هذا الباب فقد ضعفوه من غير ما وجه من الوجوه، وهذا لا ينبغي ولا يليق، وضعفوه بوجوه متعددة، وقالوا إنه لا يرتقي لدرجة كونه صحيحا. ولا شك على أن القول الأول والله تعالى أعلم أقرب إلى الصواب، فإن لكل نبي حوضا، إلا أن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام يختلف عن باقي الأحواض في السعة وفي العظم وفي كثرة من يريده وفي يعني غيرها من الصفات التي حب الله جل وعلا بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو أعظمها وأكثرها، وأعظمها كذلك ورودا كما جاءت بذلك ماذا النصوص. من المسائل المهمة أحبتي الكرام التي اختلفت فيها آراء العلماء في مسائل الحوض، ألا وهي الصفة التي جاء بها الحوض. من يتأمل أحبتي منكم الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليجد أن الأحاديث ذكرت صفات متعددة لهذا الحوض، سأجملها ثم بعد ذلك أدخل في الأحاديث التي جاءت في تفاصيل صفة حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث في الصفة يؤخذ بالزائد فالزائد منها، فبعض الأحاديث تذكر بعض الصفات والأحاديث الأخرى تزيد صفات أخرى، فبمجموع هذه الأحاديث نستطيع أن نصل إلى صفة الحوض التي وردت في السنة النبوية. صفة الحوض، الحوض أحبتي الكرام جاءت الأحاديث أن لونه أبيض من اللبن، وأن رائحته أطيب من المسك، وأن آنيته كعدد نجوم السماء في العدد وفي اللمعان والإشراق، وجاء كذلك أن طعمه أحلى من العسل، وجاء كذلك أن له ميزانان أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، وجاء في الأحاديث أن مسافة طوله شهر وعرضه ماذا شهر. لو جئنا ننظر إلى الأحاديث الواردة في ذلك فوردت بذلك عدة أحاديث، منها ما جاء في حديث الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يطمأ بعده أبدا. وروى الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وجاءت كذلك أحاديث أخرى مصرحة أحبتي الكرام في طول الحوض وفي عرضه، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا ما بين ناحيته كما بين جربة وأذرح. ثم جاءت رواية في مسلم مبينة صفة الحوض، قال عليه الصلاة والسلام: أباريقه كنجوم السماء، ومن ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها ماذا؟ أبدا. وجاء في حديث مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا إن في الليلة الظلماء المصحية آنية الجنة، فمن شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزانان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان وأيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وأما عن وأما آنيته، لحظة يا شباب انتظر بس قليل. وأما آنيته أو كونه يمدان من الجنة، وأن أحد ميزاناه من الذهب والآخر من الورق، وكما ذكرته لكم سابقا، فهذا ورد في حديث مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وهذا مجموع الأحاديث التي تظهر لنا صفة الحوض التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك على أن هذه الصفة صفة عظيمة جليلة كريمة، تدل على أن الله جل وعلا حبى نبيه بصفات بحوض يختلف عن باقي الأحواض الأخرى عن الأنبياء، إن كان للأنبياء كما دلت بالأحاديث، إن كان للأنبياء أحواض أخرى، فحوض نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظمها ومن أكثرها ورودا. ولا شك على أن هذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل الأحاديث يجد ما ذكرناه جليا ظاهرا. من المسائل المهمة أحبتي الكرام أن الأحاديث في الحوض اختلفت في المسافة كما ذكرنا لكم، فبعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت على أن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وبعض الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين جربة وأذرح فيه. وجاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مقامي إلى عمان. فتجد أن الأحاديث ظاهرها أن المسافات ماذا؟ تختلف. ولا شك على أن هذه المسافات كلها بين مدن ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المدن أحبتي الكرام كانت موجودة في زمنه، إلا أن العلماء حاولوا أن يقدروا المسافات في ذلك، أو حاولوا أن يجمعوا الروايات، ومما ذكروه من الجمع أن الرواية تدل على أن المسافات كلها تقريبا متقاربة، فهي ربما تكون شهرا تنقص قليلا أو تزيد ماذا؟ قليلا. من العلماء من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد حقيقة المسافة، واضح؟ إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام التقدير فقط، وأراد تقريب المسافة إلى عظم الحوض، ولم يقصد أعظم ولا أكثر من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد تقريب ماذا؟ المسافة. ومن العلماء من قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل كل بلد بما يعرفونه، كما بين أيلة وصنعاء، وما كما بين جربة وأذرح فيه، فكل هذه الأحاديث تدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك كله التقريب فقط ولم يرد حقيقة المسافة. ومن العلماء من جمع جمعا آخر فقال إن المسافة القليلة تجمع مع الكثير، ومن العلماء من قال ينظر إلى السير البطيء من السريع، وكلها أحاديث صحيحة وثابتة وكلها آراء لها وجه من النظر والاعتبار عند العلماء. اختلف أهل العلم من مسائل الحوض أحبتي الكرام أن العلماء اختلفوا في موضع هذا الحوض ومكانه إلى عدة آراء، فهل الحوض هو قبل الصراط أم أن الحوض بعد الصراط أم أنهما حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. الأحاديث الأقوال في ذلك أحبة الكرام اختلفت لدى أكثر العلماء، فذهب أكثر العلماء على أن الحوض هو قبل ماذا الصراط، واستدلوا بذلك على عدة أحاديث منها حديث أنس أن ناسا يختلجون عن هذا الحوض، أي أنهم يريدون أن يشربوا فلا يستطيعون أن يشربوا، وقالوا أن الاختلاج هذا لا يمكن إلا أن يكون قبل الصراط. لماذا؟ لأن الناس في ذلك المقام يحتاجون إلى الماء، لأن الشمس تدنو منهم قدر ميل أو ميلين ويبلغ منهم العرق شيئا كثيرا، فيحتاجون أن يشربوا الماء وهم عطاش، تناسب أن يكون ذلك ماذا قبل ماذا الصراط. وذكر ابن كثير ذلك فقال إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، لأنه يذاد عنه ماذا أقوام. وأكدوا كذلك يعني أراءهم بأحاديث أخرى. القول الثاني قالوا إن الحوض بعد الصراط، وذهب إليه القرطبي والبخاري ومال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لعدة أحاديث، وقالوا إن حديث أنس صريح في ذلك، قال سألت النبي عن أنس قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل، فقال أين أطلب؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال فإن لم ألق على الصراط قال فاطلبني عند الميزان، قال فإن لم ألق قف عند الميزان فاطلبني عند الحوض، قال فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. هنا أحبة الكرام العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصراط ثم الميزان ثم الحوض، وهذا يدل على أن الحوض يتأخر عن الميزان، وإلا ما الفائدة في ذلك؟ ثم قالوا إن الحوض جاء في الأحاديث أنه يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، ولا يمكن أن يكون هذا النهر قبل الصراط، لأن الذي يكون قبل الصراط لا يعلم هو من أهل الجنة أم لا، فلما يتجاوز الصراط يعلم أنه من أهل الجنة فيستطيع أن يشرب من ذلك. لذلك قال الحافظ بن حجر قال فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب فيه من نهر ماذا الجنة. والسيوطي رحمه الله قال بأن الحوض بعد الصراط، ثم قال فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا إلى الشرب منه، فقال رحمه الله. الآن السيوطي يرد على قول هؤلاء الذين قالوا ما الفائدة من وجوده بعد الصراط والناس في ذلك الوقت عطاشا يحتاجون الشرب قبله، فقال السيوطي قال بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك من أجل المظالم، فكان الشرب في الموقف في موقف ماذا القصاص. هناك قول يميل على أنهما حوضان، أحدهما قبل الصراط والآخر بعده، وهذا ذهب إليه القرطبي رحمه الله، لكن الحافظ بن حجر رد هذا القول وقال فيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل في الجنة. ثم إن حديث مسلم واضح في ذلك وحديث أنس دل على صراحته. حقيقة أحبة الكرام من أهلي من مشايخنا من كان يتوقف، وهذا القول لا دليل عليه، قول من قال إنهما حوضان، بل الصحيح في ذلك والله تعالى أعلم أنه حوض واحد، وأنه إلى كونه بعد الصراط أقرب، لكن لا ينكر على من يرى على أنه بعد الصراط. من المسائل المهمة أحبة الكرام في الصراط، وهي مسألة عظيمة، من الذي يذاد عن الصراط؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال متعددة، فقيل إن المراد بمن يذادون هم المنافقون والمرتدون ماذا عن الإسلام، خاصة الذين لم يعلمهم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن المراد بمن ارتد من ارتد أو من يذاد من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد من بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفهم، إنما كان يعرفهم بإسلامهم، عليك له إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، أي إنهم ارتدوا عن الإسلام وقد مت وأنت تظنهم على الإسلام. وقيل إن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر والذين ماتوا على التوحيد، وكل من أحدث في دين الله جل وعلا وابتدع بدعة يدخلون في ذلك، ولا شك كما قال ابن عبد البر على أن كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب أهل الأهواء فهم داخلون في ذلك. وهذا يدلنا على الوعيد الشديد للبدع والمعاصي والذنوب، وأن الإنسان قد يذاد عن الحوض بسبب تلك المعاصي والذنوب، فيحذر كل الحذر منها. قال عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري، الملائكة قالت إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. في بعض الروايات جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي أصحابي، فبعض العلماء إما شدد الرواية هذه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أصحابه كل من صحبه في حياته ولو لم يعلمه من المنافقين ويعني ممن ارتدوا، ومنهم من قصد بقوله أصحابه أي أمته، حتى نبهته الملائكة فإنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. ولا شك على بطلان قول الروافض وغيرهم ممن نسبوا قوله أصحابي أنهم الصحابة، واستدلوا بذلك على ردتهم، وهذا خطأ كبير وفهم سقيم عقيم في النصوص الشرعية التي تدل على ماذا؟ التي تدل على عدم إثبات كون المراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهم أولى الناس بشرب حوضه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.